هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصد تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبع. تقول الله تعالى: لقد كانت في قصص عبرة في أولي الألباب. ثم قال الله تعالى: ليسوا سواء. ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين، يعني ليسوا متساوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في الناس والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال: منهم أمة قائمة. أمة من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة، من أهل الكتاب أمة قائمة. قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثيرا، وأظهر هنا في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر، وإما لاستئناف الجملة، لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة. أمة أي ضائفة، قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله. فالقيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله، وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود، لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا. يتلون آيات الله آناء الليل، يعني كلمة قائمة صفة. يتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى، ويجوز أن تكون حالا، لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة. هذه القاعدة، سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفردا. فإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا، صح؟ لأنه وصف. وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب، صح أيضا. هنا في الآية الكريمة أمة قائمة، أمة نكرة وقائمة صفة لها. يتلون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة. يتلون آيات الله، التلاوة تارة يراد بها الاتباع، وتارة يراد بها القراءة. فإن صلح المقام للوجهين للمعنيين جميعا حمل عليهما، وإن اختص بأحدهما اختص به. فإذا قلت تلا علي آية من القرآن، المراد القراءة، القراءة. وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا، فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع. وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذا قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل في آيات الله. وقوله آناء الليل، آناء بمعنى أوقات، أوقات. ومنه النوم، لوقت ظهور النجم أو للنجم، فالآناء بمعنى أوقات، آناء الليل يعني أوقات الليل وساعاته، وهم يسجدون. هذه الجملة وهم يسجدون يجوز فيها وجهة أن تكون استئنافية وأن تكون حالية من الواو في قوله يتلون، يعني يتلون آيات الله والحال أنهم يسجدون، فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل الذكر، وبالسجود وهو أفضل الحالات، لأن السجود أفضل من القيام وأفضل من الركوع، حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه، لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار، فلهذا اختصت بالقيام. فقول يتلون آيات الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول، وهم يسجدون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود. يؤمنون بالله الجملة الاستئنافية لبيان حال هؤلاء، ويجوز أن تكون صفة لقوله أمة، وأن تكون حالا، يؤمنون بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا، فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به، ومن آمن به وأنكر توحيده في الربوبية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن به وبالربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه لم يؤمن به. فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة. أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، إذ هو منتهى الخلائق، ولا فيه ليل ولا نهار، كله يوم واحد، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، كل في مكان، إما في الجنة أو في النار، فهو آخر شيء، آخر شيء يكون فيه العباد. ومعلوم أن العباد أربع دور: الدار الأولى في بطون أمهاتهم، والثانية في هذه الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخير، ولهذا سمي اليوم الآخر. اليوم الآخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت. فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته، فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره، كله من أمور الغيب، كله في دار الجزاء. فلهذا قال شيخ الإسلام، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منه، ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لئلا نضل الناس، لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل الترغيب أو الترهيب، والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد، لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى وإن كان فيها ترغيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية، والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح، يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب، والواجب على من ألف الترغيب والترهيب ألا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن، وأما الضعيف فلا حاجة لذكره لأننا في غنى عنه، في غنى عن هذا الضعيف الذي لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبق ذكره في هذه السورة مرتين فمرة واحدة سبق هذا الثالث أنه سبق، أنا ما أقول ذكر أقول سبق ذكره مرتين، الأمر معروف أنه طيب. وذكرنا في أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وأدابه، ويسارعون في الخيرات يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضا مسارعون في الخيرات، يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم. وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات، مع أن سارع تتعدى بإلى كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها. انتبه، المراد المسارعة إليها، فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة يسارعون فيها، وهذا هو السبب والعلم عند الله في أنه فيها يسارعون في الخيرات، نعم، ولم يقل إليها. وقولوا في الخيرات، خيرات جمع خير أو خيرة، وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره، فالصلاة خير، وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير، والدعوة إلى الله خير، والأمر المعروف أنها المنكر وخير أيضا، فكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير، والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل. قال وأولئك من الصالحين، أولئك المشار إليه هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب. قال أهل العلم والصالح من قام بحق الله وحق العباد، وضد الفاسد. والصلاح يدور على شيئين، علم وعمل، ويبدو الجهل والكفر والتمرد. فمن كان جاهلا فإنه ليس بصالح، والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح، وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم، ومن لم يكن عاملا فليس بصالح، وعنده من فقد الصلاح فقد ما فقد من العمل. ثم قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، ما شرطية وجملة فلن يكفروه جواب الشرط، وفي هذا هذه الآية قراءتان، وما تفعلوا من خير فلن تكفروا التاء، والثانية وما يفعلوا من خير فلن يكفروا الياء. فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية صفات، لأنها جرت على ضمير الغيبة كما في الآية التي قبلها. وعلى قراءة التاء وما تفعل يكون فيها الصفات من الغيبة إلى الخطاب، وأيضا يكون الخطاب فيها موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأمة. وقول ما تفعل من خير من هذه بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط، واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى بيان. ولهذا كلما أتتك من بعد اسم الشرط فهي بيانية. وقول من خير سبق لنا آنفا أن المراد بالخير كل ما يقرب إلى الله، وقوله فلن يكفروه يعني لن يحرموا ثوابه. والكفر حصره الستر، ومنه الكفر، والكفر يعرفه آدم. ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم، هو خلاف الطلع، خلاف طلع النخل يسمى كفرة. هذا الكفر يسر، ولهذا قالوا إن الكفر أصله السفر، لأن الإنسان يسر نعمة الله عليه ولا يجرها عليه، فالنعمة تقدر الشكر، فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر. إذن فلن يكفرون أي فلن يحرموا ثوابه، لأنهم لو حرموا ثوابه لكان كفره، لكان فعلهم لهذا الخير خفيا لما فله أثر. والله عليم بالمتقين فيجازيهم على تقواهم. والتقوى لها فوائد كثيرة، أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة. نعم الحرام أين، وقبلها أيضا فوائد التقوى. وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحفظ على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها، وإلا فإن الله عليم بكل شيء. نأخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا بسواء، فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله، وهو صريح في الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب. ومن فوائدها بيان عدل الله عز وجل، وأنه يعطي كل ذي حق حقه. فلما ذكر الذنب ذم بني إسرائيل، ذم أهل الكتاب في الآيات السابقة، فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء غير حق ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده. فقال ليسوا سواء، ليسوا سواء يعني أن منهم من ليس كذلك. ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة، والأمة تقتضي الجمع والعدد الكثير على الوصف المحمود المطلوب. وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو 20 رجلا، ومن النصارى عدد كثير أيضا. ولهذا عبر عن ذلك بقوله من أهل الكتاب أمة. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة الإسلام، ولكن هذا بعيد جدا، لأن أمة مبتدأ وخبرها من أهل الكتاب، ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الأمة بأهل الكتاب، بل قال هو سماكم المسلمين من قبل وذهاب، كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين. فكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي للمؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكل آية فيها الكتاب المراد بهم بنو إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى رحمه الله. من فوائد هذه الآية الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها. تؤخذ مين يا أخ؟ من أين تؤخذ؟ هذه الفائدة من أين تؤخذ من الآية؟ لا أخ الأخ أين ذهبت؟ وين سرحت؟ عجب ما في شيء. سرحت للتقوى؟ أقول أنت معنا ولا تهوجس بشيء؟ تفكر بشيء؟ ها؟ طيب لا القادم أمة قائمة حروة الثناء عليه. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملا. من ناخذ هذا داود يتلون آيات الله، من أين عرف أن تلاوة الكتاب قراءة وعملا محمودة المثنى على صاحبه؟ لا نريد من الآيات هذا
أنا بما صبر الله وهو ما نفعل من خير
لأن هذا ضد من اتصفوا بالصفات الأولى، لأن لما ذكر الصفات الأولى قال ليسوا سواء ثم ذكر الفرق. طيب من فوائد الآية قضية السجود. نعم مقبل الأخ اللي على الدار قضية السجود.
وهم يسجدون.
ها؟
على الذي وهم يسجدون.
وهم يسجدون؟ طيب ومن فوائد هذه الآية الثناء أيضا على من آمن بالله واليوم الآخر. أخونا اللي قرأت نص الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر من أين تأخذها؟ ما معكم الحق؟ ايش؟ وين المصحف؟ الله يهديك. نعم يؤمنون بالله واليوم الاخر. طيب هل اذا اثنى الله على شخص بصفه يكون مذموما اذا لم يتصف بها؟ نعم يعني ينتبه الحمد عنه وقد يستحق الذم وقد لا يستحق. يعني الإمام لما الأخر لا شك أنه ينتبه الذم، يعني إذا انتفى الإمام فهو مذموم يعني هو كافر. لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة الضحى هل معنى ذلك أنه لو لم يصلي فهو مذموم؟ ها؟ طيب إذا نأخذ قائد لا يلزم من انتفاء الذم المدح ثبوت الذنب، وينبني على هذا فائدة فقهية أيضا وهو أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. فلو أن رجلا صلى ولم يقطع يديه عند الكبير الإحرام هل نقول إن هذا مكروه؟ لا، وهذه قاعدة مفيدة، لا يلزم من ترك المسنون أن يقع الإنسان في مكروه، لكنه ينقص أجره لا شك، لكن لا يلزم أو يقال أنه وقع في مكروه أو أمر من هنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رشيد طيب لو قال قائل لماذا ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات وذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الآن بدأ بتلاوة آيات الله والسجود، وثنى بالإيمان بالله واليوم الآخر، وثلث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم خالق يعني لا يمكن الإيمان بشيء إلا بعد العلم به كذا، فهم إذا تلوا آية الله علموا بالأمر الآخر ثم آمنوا به. يعني أنه غاية. نعم يمكن أن تنصوص على التلاوة بعد أن يؤخر، بعد أن يقول إنا بالله واليوم الآخر وأتمنى سوى الله. نعم لا تلاوة عمل أو كلها أن يظهر لي أنا أنه ما قال الأخ خالد إنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به، ولا نعلم عن اليوم الآخر إلا بعد تلاوة كتاب الله، ولكن قدم السجود على الإيمان باليوم الآخر لاقترانه بالتلاوة. نعم نعم هذا جيد، لكن السياق إذا كان في مقام المدح صار المراد بالتعليم الذين يأتونه على وجه الإيمان، على وجه الإيمان به. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على مسارعة في خيرات من قوله ويسارعون في الخيرات. طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا؟ نعم هنا يعني الخيرات ما أمر به الشرع كذا، والإسراء في الذهاب إلى الصلاة ليس من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب إذن الجواب أن نقول إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة في موافقة الشرع كذا. طيب في لا هذه داخل في العموم ما في إشكال، لكن كيف نهى عن الإسراء إليه؟ أقول كونه مثلا يدخل الصلاة لا شك أنه مسارع في الخيرات وداخل في العموم، لكن سؤالنا عن النهي عن الإسراء إليها فيقال إن المراد بالمسارع في الخيرات هي المسارع إلى التزام الشرع والقيام به. نعم
من
طيب هذا يعني ما نعلم الخيرات ما وافق الشرط، فالمسارعة فيها أن تلتزم بها. من فوائد هذه الآية الثناء على هؤلاء بالصلاح لقول وأولئك من الصالحين. إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها. طيب فإذا قال قائل هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ لأنكم يعني قلتم أنه أمر فطري، فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحا؟ وإن قلت أنه أمر كسبي فهذا أمر ممكن. وجواب أن الأصل أنه فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكنه في النهاية والغاية يكون كسبيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وللصلاح أسباب، للصلاح أسباب، منها ما ذكرهم تلاوة آيات الله، كثرة الصلاة، الإيمان بالله ولم آخر وتحقيقه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد، فكيف يصلحه؟ نقول أصلحه بما ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب، فإن هذا من أسباب الصلاح. ولهذا قال وأولئك من الصالحين. طيب صحبة الأخيار من أسباب الصلاح، فهل في الآية ما يدل عليها؟ نعم، لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدا من أهل إيش؟ المنكر والشر. فيقول في الآية إشارة إلى صحبة الأخيار، ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل جليس صالح بمن في حامل المسك. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم هذه أقمار نفقية. نعم 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 تشمل من آمن بالرسول بعد بعثة كثير مثل عبد الله بن سلام وغيره، وتشمل من كانوا على أهل الصغامة ثم سبق. نعم نعم
يجوز
للإنسان
أن
يذهب إلى الصلاة، يذهب إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا، قال إذا سمعتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. ثم إنه قال لأبي بكر لما أسرع وركع قبل أن يصل الصف قال زادك الله الحسن ولا ترضى. ما يخلي فضل قيام الليل وقراءة القرآن في الليل. هنا نعم نعم
أمة نعم
نعم نعم يجوز الكذب النكرة هي الأفادة، وهي إذا تأخر فهي مفيدة. لو قلت في الدار رجل فهي مفيدة، ولو قلت رجل كريم في الدار فهي أيضا مفيدة. فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة. نعم 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 هذا يرجح منها تلاوة القراءة، لكن حتى في الليل الإنسان محتاج إلى أن يكون عمله مطابقا للشرع. لو أنه ابتدع في صلاة الليل فإنه لا ينفع. الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة: الأول أن يكون أصل العمل ثابتا، والثاني أن لا يكون الرعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك: لو أن شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاة الجماعة فهذا أصل عمل ثابت، ويكون بشرط أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبشرط أن لا يكون الضعف شديدا. والعامة إذا قرأت هذا الحديث سيعتقدون على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. الله أكبر. حاول بعض العلماء أن يعين هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فما رأيك في هذا؟
صحيح أن المتروك يعني كما جاء القرآن يعني ما نعين
لأنه لو كان في تعيينه فائدة تعينه الله. هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم في القرآن؟
وما سلط لديهم إذ يربون أقلامهم أيهم يحسن مريم، لكن أقلامهم لا معين.
لا ما مين مشكلة حسنة
لكن
لا تنصر منها لا أي بس اختلفوا بمعنى فقط. ما أصحاب كهف ولهم كلبهم. طيب يرى يسمى مما وقف عليه بيت فيها قراءة ثانية حج البيت فتح الحاء. طيب ما الذي تفيده هذه الآية؟ أن الله فرض على الناس حج البيت. طيب هل الناس على عمومها؟ يعني إذا الكافر لا يحاسب على ترك الحج.
المقصود
الأول هو المقصود الأول هو المقصود الأول هو المقصود الأول هو المقصود الأول هو المقصود الأول هذا ليس على عموم مقيد بقوله من استطاع إلى سبيل. طيب ما هي الفائدة من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ يعني لم يقل من أول الكلام ولله على المستطيع حج البيت. يعني يبين أهمية الحج ثم يبين رحمة الله في اشتراط الاستطاعة. طيب إذا قال قائل جميع الواجبات لا بد فيها من استطاعة فلماذا قيدها هنا؟ قيدها هنا نعم أحسنت الغالبين مشقة أكثر من نعيم. طيب مو ناخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟ بس الدور كان نقول يمكن نخلص ما نخلص اين. طيب
أو
استفاد منها التحرير من طاعة أهل الكتاب من أين تأخذ؟ تحليل من بعض من الكتاب. قل يرجوكم بعد إيمانكم، يعني أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم، أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم، لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردون بعد إيماننا كافرين. طيب، قل اتقوا الله حق تقاته، هل هذه الآية على ما على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟
اختلف العلماء في ذلك.
نعم.
قال بعض أنها منسوخة من قوله تعالى في آية في سورة البقرة
لا يكلف الله.
الله نفسه إلا وسعها.
نعم.
والصحيح أنها محكمة.
أنها محكمة غير مصرحة.
أنها اتقوا الله لقد مات.
لقد مات. طيب إذا داغ الأمر اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ، فمن الأصل معه؟
الأصل
يجمع بين الرأي. لا، من الأصل معه؟ مع من قال أنه منسوخ ولا مع من قال أنه غير منسوخ؟
في هذه الآية؟
لا، اختلاف عام. يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ، فمن الأصل معه؟
الأصل في عدم النسخ.
الأصل مع المقال بعدم الناس. طيب، إذا ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة، فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى على محكمة. طيب، إذا قال قائل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما المعنى؟ ما معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟
طيب، ابدأوا من الآن بإطاعة الأصل،
يعني استمروا على الإسلام إلى
أن
تموتوا. استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا. أحسن. جملة وأنتم مسلمون الإعراب وذا من الإعراب؟ لا، ما ماذا يختلفها جملتها محل من الإعراب. الجملة هاي ما محل من الإعراب إلا وأنتم مسلمون. نعم. نعم. هنا في ماذا نصب على الحق. طيب. نعم. هنا. في موضع عين. أينهما؟
نعم.
لأن الاعتصام بحول الله جميعا هذا أمر غير الاعتصام به. نعم. أنها تفرق نصا هذه واحدة. ثانية، لا بالآية كل اللي قريته ولا تكونوا كالذين تفرقوا. نأخذ من هذا إيش؟ ايوان التفرق يعني شأنه كبير وعظيم. طيب، وإذا من التفرق لازم أن يؤمر بضده وهو الائتلاف والاجتناب. نعم. طيب، قوله تعالى اعتصموا بحبل الله، من مراد بحبل الله؟
هو حقيقة المسلمين.
وهو طيب، لماذا سمي حبلا؟
لأنه
لا يولى حبل الله. لماذا سمي حبلا؟
يوصل
إلى المقصود. ها؟ طيب، وأضيف إلى الله؟ ولأنه يوصل إليه. طيب، قول الله تكون منكم أمة، هل من هنا للتبعية أو للابتداء وبيان الجنس؟ للتبعية. طيب، ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولين للعلماء. ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ويتكون منكم أمة، إذا قلنا من للتبعية أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء. يعني ضابط فيكون الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. طيب، وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبيان الجنس صار ذلك فرضا على الجميع، يعني ولتكون أمة وتكون جميعا أمة يدعون الخير. طيب، المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتبعيض، وأن هذا وأن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية. طيب، نعم، قوله لن يضروكم إلا أذى، الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ قوله لن يضروكم إلا أذى، الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟
قيل
من الاستثناء متصل، والمعنى التحقيق لن يضروكم الا ضرر اذى، وقيل من الاستثناء منتظر التحقيق لن يضروكم ولا شروط
الرسول، ورجحنا لان الضرر غير الضرر. قول الله عز وجل في حديث قدسي يؤذيني ابن ادم يسد الدهر وانا الدهر. وقال سبحانه القدسي سبحانه وتعالى يا عباد انكم لن تبلغوا ضري فضروني، فنفى الضرر واثبت الاذى.
والواقع شاهد من ذلك، قد يتعدى الانسان برائحه كريهه ولا يتضرر.
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ليسوا سواء، وهذا أظن أخذنا إلى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء؟ إلى أهل الكتاب. وما معنى سواء؟
ليسوا
متساويين. طيب، قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة، من المراد بهم الخالف هنا؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات؟ يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في عهد رسالتهم. قوله تعالى يسارعون في الخيرات، ولم يقل إلى الخيرات، فما الفرق؟
نعم.
أي من يسارعون
إلى هذه الخيرات
فإذا وصلوا
إليها
يستمرون
فيها.
يستمرون فيها ولو قال إذا
إلى
وصلوا
للخيرات
فتستمر،
يعني ولا
يستمر. يعني لا تدل على استمرارهم في المسارعة بعد الوصول إليها. طيب، ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ خالد قال سارعوا إلى مغفرة ولم يقل في مغفرة،
لأن المغفرة من
الله عز وجل، لأن الخيرات إن كان ينفع من الله لن يكون المغفرة من الله. يعني هي غاية، وليست عملا. على كل حال الجوابان متقاربان، أما الفرق بينهما ظاهر، لأن المغفرة غاية، غاية العمل وثمرة العمل، بخلاف العمل فإنه غرق لكدح الإنسان. طيب، قوله ما يفعل من خير فليكفروا فيها قراءتان، ما هما؟ كم الآية؟ وما يفعل من خير أو فلن تكفروا، ما الفرق بين القراءتين؟ لكن على من يعود الضمير فيها؟ على هذا القراءة، على الكتاب. نعم نعم نعم. طيب، ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان؟ ايش؟ يعني لم يحرموا؟ قوله تعالى والله عليم بالمتقين رجال، هل علم الله مخصوص بالمتقين او شامل؟ شامل. اجل لماذا قيده بالمتقين؟ ها؟ العناية بهم ولا ايش؟ اشتغلون؟ الحق على التقوى والعناية بهم انه لن يضيع، لن يضيع ثواب تقواهم. طيب، خير الفوائد اظن الى الى يعني اخر آية
والله
عليهم من يكون رد على يعني اليهود
لما
يعني ظنوا
انهم هم
المتقون
هم على
الحق، الله عليهم بالمتقين ردهم عليهم. نعم، على قراءة اليأس. نعم، كلها لها هذا أول شيء. من فوائد هذه الآية قوله تعالى وما يفعل من خيرا فلن يكفروا، من فوائدها أن من فعل خيرا مصيب عليه، لأن المراد هنا في النفي هنا تمام الإثبات، يعني أنهم يعطون أجره كاملا بلا نقص. ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل، لكون العامل إذا عمل عملا مصيب عليه، ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يثاب ويكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله من قوله والله عليم بالمتقين، ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى، والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة، أمرا وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومن فوائدها ثبوت السواء على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا، لقوله من خير، وهي في سياق الشرط فتكون عاما. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو جهري أو مسلم يرتد. المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه. والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: كفر مخرج عن الملة، وكفر غير مخرج عن الملة. وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. ومن أمثلة هذا النوع أعني الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن قتال المسلم ليس بكفر، أي ليس بكفر مخرج عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر. فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر. والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى: يا خالد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولها أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام. أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهنا يقول تعالى: إن الذين كفروا، هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة، أم الأكبر؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر، كقوله تعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، ومن كفر كفرا أصغر فإنه لن يلازم النار، فلا بد له من الخروج منها. وقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءا. قال الله تعالى: وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وحينئذ نقول إن قوله لن تغي أي لن تمنع ولن تدفع، فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه. وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج. لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه، فقال له: دعني، أنا أعطيك ما شئت من المال، خذ ما شئت من مالي، حينئذ أغنى عنه المال. الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا؟ لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم، وهم أشد الناس حماسا في الدفاع، يعني الأولاد في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم أشد الناس حماسا. فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبتش بأمه أو بأبيه أبدا وهو على قيد الحياة. فلهذا قال ولا أولادهم، لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن آبائهم وعن أمهاتهم. من الله شيئا شيئا نكرة في سياق النفي، أي النفي لن تغني. قال الأصوليون والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي شيء كان، سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم شيئا ولا ولدهم، وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار، ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا، هي فضلت على حرارة النار في الدنيا 69 جزءا، نسأل الله السلامة. فأنت إذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة، فإن نار جهنم أشد منها، يعني تزيد عليها 69 جزءا. فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت 70، يعني مقدار حرارتها 70 عن حرارة نار الدنيا. وقول أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها وهم فيها خالدون أي ماكثون. ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيء ولا تنفعهم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذا تمثيل أو تشبيه تمثيلي، يعني لأن التشبيه يقولون إنه نوع تشبيه إفرادي، مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد. تشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة في الهيئة، يكون مشبه شيئا مجموعا، نعم شيئا مؤلفا من عدة أمور. والمشبه به كذلك يكون شيئا مؤلفا من عدة أمور، فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا. والأول تشبيه إفراد، تشبيها إفراديا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الصورة الآن ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها وحيد صريح في شدتها، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم، يعني مصيب ومصاب. حرث قوم أي زرعهم، ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت. فإذا هبت الريح العاصفة الباردة القوية انتقاما من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الزرع، هذا الحرث. طيب وجه الشبه ظاهر، لأنهم سلطوا على أموالهم تسليطا عظيما لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط، عادت هباء. ثم قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقا. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. طيب فيها صر يعني أنها مشتملة على الصر، وفسرنا الصر بأمرين. البرودة والشدة الصوت لها صريح من شدتها، وباردة هذه لا تبقى على الزرع لا تبقى ولا تبقى. فأهلكتهم. قال الله تعالى وما ظلمهم الله، يعني أن الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها، ما ظلمهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون، يعني هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله، ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر، وإذا فعل الإنسان الشيء بنفسه فلا يلومن إلا نفسه. وقوله ولكن أنفسهم يظلمون في إشكال، وهو أنه نصب المبتلى، والمعروف أن المبتلى يكون مرفوعا. فما الجواب؟ أخوك المبتدأ محذوف وأنفس خبر، والخبر يكون منصوبا في ليلة الجمعة. يعني الآن عامل نصب أنفسهم. عبد الرحمن من داود ليش؟ ايش تقول؟ صحيح، نعم هذه مفهوم مقدم، نعم ليظلمون. علامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. إذن فأنفس هذه مفعول به مقدم، وفعل التقديم الحصر، يعني أنهم ما ظلموا الله عز وجل، والله أيضا ما ظلم، ولكنهم ظلموا أنفسهم. أما كونهم ما ظلموا الله فلأن الله قال وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وأما كونهم لم يظلموا فلأن الله تعالى يقول وما ظلمهم الله، فالله ما ظلمهم وهم لم يظلموا الله، أي لم ينقصوه شيئا وإنما نقصوا أنفسهم، ولكن أنفسهم يظلمون. في هذه الآية في هاتين الآيتين فوائد: أولا بيان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عددا ومددا فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا، عددا لقوله أولئك، مددا أموال، مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. من فوائدهما أيضا تمام قدرة الله وسلطته على العباد، حيث إن الكفار العتاد لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل. فإن قال قائل مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا، قلنا هذا غير مراد، لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم، فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا. أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله. من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار لقوله أولئك أصحاب النار. ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون، والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت. طيب، فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟ الجواب أنه أبدي وليس له غاية، ودليل ذلك في كتاب الله في 3 آيات منه في النساء والأحزاب والجن. ففي النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد هذه الآيات قول يقال، بل لو قاله قائل فقوله مردود عليه، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع والوحي، والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدين فيها أبدا. وإذا جاء النص فلا قياس، إذا جاء النص فلا قياس. فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرا جدا، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي، وإلا لكان أمره خطيرا جدا، لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن والأمر خطير جدا. لكنه صدر من ناس نعلم نصحهم لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه، والله يقول لهم تأويلهم. لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته، أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة، لأنه هو المعصوم. العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الآتين إثبات القياس، إثبات القياس لقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. ووجه ذلك أن المثل إلحاق للأصل بالفرع، إلحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو أصل القياس. أصل القياس إلحاق فرع لأصل في حكم لعلة جامعة. فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس، إذ أنه إلحاق المشبه لماذا؟ بالمشبه به. وعليه فيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس. ومن فوائد هاتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك بقياس الغائب على الشاهد. وجهه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة، فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها، لأن الكفر مدمر لها، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن فوائد هذه الآية بل الآيتين أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة، ينتفع بما عمل في الآخرة. ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه، لكن قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع، أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة والآيتين انتفاء الظلم عن الله كقوله وما ظلمهم الله، وهل هو محال لذاته أو لغيره؟ قيل إنه محال لذاته، وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله، ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم. وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم لأنه مستحيل لذاته عندهم. والقول الثاني أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره، يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه مستحيل لغيره. ما هو الغيب؟ كمال عدل الله، كمال عدل الله هو الذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوها، لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى. إذا في الظلم محال لجنبك يا شيخ. نعم. القول الثاني أيما أدل على الكمال، القول الأول ولا الثاني؟ نعم الأول، لأنه لو كان محال لذاته لم يكن فيه مثل الله عز وجل، حال ما يمكن يقع فليس فيه مثل الله. المدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه في كمال عدل. وأضرب لكم مثلا يبين الأمر، لو أن رجلا عنينا دعته امرأة إلى نفسه، لكن رجل عنين يعني لا يقدر على الجماع، فوق ما لرأيه يمدحه؟ ما يمدح. ليش؟ لأنه غير قادر على ذلك. لكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة دعته امرأة لنفسها فقال إني أخاف الله، ولو شاء لأجابها وفعل، هل يمدح؟ نعم يمدح لأنه قادر. فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة لله مستحيل ولا يمكن أن يقع منه، صار عدم ظلمه ليس فيه مدح، وصار تمدح الله به لغوا لا فائدة منه. إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، فلعدله لا يمكن يقع منه ظلم. طيب، من فوائد الآية بل الآيتين من فوائدهما إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات، صح؟ وصف الله بالإثبات كثير في القرآن، وصفه بالنفي أقل لكنه موجود. طيب، هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي محض مجرد؟ لا، بل هو نفي متضمن لثبوت، وهو كمال ضد ذلك الشيء. فإذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد هن لكمال عبد، وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون لكمال مراقبته، وإذا قال وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته، وهل مجرد لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض، بل هو نفي لثبوت ضده، لثبوت ضده على وجه الكمال. يقول العلماء رحمهم الله ولا بد من هذا التقدير. ايش التقدير؟ اثبات كمال الضد. قالوا لان مجرد النفي ان كان لعدم القابليه فلا مسح فيه، وان كان للعجز عن المنفي فهو نقص. نقص، انتم معنا الان؟ طيب، ان كان لعدم القابليه فلا مسح فيه، مثل لو قلنا الجدار لا يغلب، الجدار لا يغلب بالوعد، بالعهد لا يخلف الوعد، ايش الكلام هذا؟ لغو، لغو، كل الناس يعرفون هذا. فما مثلك الا كمثل الذي قال السماء فوقنا والارض تحتنا، او قال كاننا حول المدلس طلبت مدرسون. نعم، بشفاء منها في سائد حد. طيب، فإذا كان غير قابل لهذا المنفع عنه فإن وصفه به لغو لا فائدة منه، وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصا، صار نقصا. لو قلنا أن الله لا يظلم لأنه ما يستطيع أن يظلم لا شك أنه نقص. إذن فالقاعدة فيما وصف الله به نفسه من النفي أنه ليس نفيا إيش محضا، بل هو مترمم لإثبات كمال. إيش ما الكمال؟ كمال ضد ذلك المنفي. ثم قال ولكن أنفسهم يظلمون. نعم، يستفاد من هذه الآية أن النفس نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلم وغشمه ويحقها حره وإحسانه. الإنسان عند نفسه أمانة، الإنسان عند نفسه أمانة، يجب أن يرعى هذه الأمانة حقها. وإذا كان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه وصية منه تعالى لنا بأنفسنا. وقال يوصيكم الله في أولادكم، فأوصانا الله بأولادنا، وصية منه لنا بأولادنا، والولد برعة من أبيه. أحمد، ها؟ أما السنة والنوم فهذا محال لغيره، محال لغيره، وقد يقال إنه محال لذاته، لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال فقط على النائم والنائس، فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنا وأخذت السنة، وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا الكمال، ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال، فبينه وبين الثقل فرق. سهل لا ما يمكن، لكن ذكر المال والولد لأن هذا هو الغالب، الإنسان ينتفع بالمال والولد. نعم هذه خاصة، هذه خاصة، هذه خاصة لسبب وهو حماية للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. نعم يا عبد الرحمن.
أشياء
إلى نار أصحاب تعود إلى أشياء تكررها تحدث أشياء ثم تتطبق عن قوة، يعني تتفاضل نار على مثلا بعض الناس تفاضل كمية وقت بعض الناس تفاضل، هل تشمل هذا الكلام؟ إيه نعم، لأن بعض الأفراد على نار الدنيا يقول ناركم هنا، الضمير ليس للتعيين، يعني ليس مضافا إلى قوم معينين، إنما هم مضاف إلى الجنس. هنا نعم
قال الله عز وجل
ها فإذا انت سألنا هو وراء لكن لا بس. نعم
كان قدرته إلى الأمثال، يعني نجد بعض الدعاة وكذا يضرب مثلا أمثلة، وإن كانت يعني لبعض أفعالنا وكذا يقول مثلا لو أنت تسير في طريق معين أمرك هذا الضابط أن تسير في طريق معين أجبرك على هذا التدبير، يعني ثم قال فقال لماذا تسير على تسير في هذا الطريق مع أن ما يدخل غير هذا الطريق طيب بعد طريق معين كان طريق واحد، فهنا يعني غير ليس من حقه، كما أن الله عز وجل يعني لا يظلم أو كذا، فهذه الأمثلة مثلا يطرفها بعض الدعاة وكذا هل يعني هي جائزة؟ أو مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن للنفي و يعني
بعدم
قدرة
ثالث. نعم
رجل.
نعم
فهل يعني
يجوز
هذا الشيء؟
نعم، والنهي عن ضرب الأمثال، الأمثال المساوية، لأن الأمثال جمع مثل، والمثل هو الشبيه النظير، يعني لا تجعل الله أحدا يشبهه أو يماثله. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في رؤية الله، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال في الصدقة يأخذها بيمينك ويربيها كما يربي أحدكم فلوه.
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم وأظن أن لم نكمل في الآية السابقة فوائد الآية السابقة إلى إلى نعم نعم طيب ذكرنا أن الظلم عن الله وذلك الكمال هذه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يمر علينا مرارا كثيرا أن الخطاب في مثل هذا أولا تفسيره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له، ثانيا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد، أولا الإغراء على الامتثال، كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فصدق بالخبر. ففي توجيه المؤمن إغراء بماذا؟ بالامتثال. ثانيا أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يخاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلا على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن. الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان، إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان. ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.